الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. يقول: رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء. رواه الدارقطني عن من حديث معاذ بن جبل، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، فهو شاهد لحديث معاذ. وابن ماجه يعني ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة شاهد ثاني لحديث معاذ. يقول الحافظ: وكلها ضعيفة، وكلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا، والله أعلم. هذه الأحاديث الثلاثة أو حديث معاذ بشاهديه لا شك أنها بالنظر إلى مفرداتها لا تخلو من ضعف، لكنها باعتبار المجموع، فمن يحسن بالطرق وهو المعروف عند أهل العلم إلا من ندر يحكمون على هذا النوع من الحديث الذي مفرداته ضعيفة وبمجموعها تتقوى، يقولون هو الحديث الحسن لغيره. يقول الحافظ: كلها ضعيفة ولكن قد يقوي بعضها بعضا، لأن قد هذه للتقليل وليست للتحقيق، لأنها دخلت على المضارع، فالأصل فيها إذا دخلت على المضارع صارت للتقليل. فهل هذه قاعدة مضطردة؟ يعني الأحاديث الضعيفة إذا كانت الأحاديث كلها بمفرداتها ضعيفة قد يتقوى بعضها ببعض أو يتقوى بعضها ببعض، أما إذا كان الضعف ليس بشديد وتعدد الطرق يتقوى بعضها ببعض، لكن إذا كان الضعف شديدا فإنها لا تتقوى وقد تتقوى، كما قرر ذلك بعض العلماء كالسيوطي ونحوه. لأن ما ذكر شديد الضعف ومجيئه أو مجيئه من طرق متعددة، قال: وربما يكون كالذي بدي، يعني أنه يكون كالحسن لغيره المجتمع من أحاديث ضعيفة ضعفها ليس بشديد. وهنا الضعف قابل للتقوية، فالحديث هنا حسن لغيره لأنه له شواهد وله طرق يقوي بعضها بعضا. أما قول الحافظ يفيد أنه يشك في وصوله إلى مرتبة الحسن لغيره، لأنه قال: قد يقوي بعضها بعضا، والعادة أنه يحكم بمثل هذا ويجزم به، لكن إذا كان الضعف غير شديد. أما إذا كان الضعف شديدا فإن الأكثر من أهل العلم أن وجود الطرق لمثله في الضعف في شدة الضعف فإنه لا يستفيد منها وتبقى ضعيفة. على كل حال، حديث المتجه يعني كونه حسن لغيره: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، إن الله تصدق عليكم. الأصل في المال أنه لله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وإنما المتصدق إنما هو سبب ووسيلة لوصول مال الله إلى هذا السائل أو هذا المعطى، فأنت مجرد سبب ووسيط في هذا المال. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا قاسم والله المعطي. فهذا الغني الذي بيده الأموال هي مال الله وليست في ماله، وتصدق الله على هذا الذي بيده المال بثلث ماله، عند وفاته يوصي به زيادة في حسناته مما ينفق من هذا المال من وجوه البر. أما الوصية والوقف الذي لا يتحقق منه الهدف الشرعي فإنه لا يكون فيه زيادة في الحسنات، بل قد يكون وبالا على صاحبه. فبعض الناس يوقف وتكون غلة الوقف على جهة لا يتحقق فيها الهدف الشرعي، إما جهة مباحة أو تزاول بعض المنكرات. كثير من الأثرياء يوقفون الأموال الطائلة ومع ذلك لا يجنون من ورائها الحسنات كما في هذا الحديث، بل يجنون من ورائها الآثام، نسأل الله السلامة والعافية. فمن وقف سوقا تجاريا وجعل غلته في مصارف الخير، وهذا السوق يباع فيه ما حرم الله جل وعلا، مع الأسف أنه وجدنا من هذا النوع شيء كثير، لأنه لما يكون المال كثيرا تكون الإحاطة به ومراقبته عسيرة. وإذا أراد الإنسان كما يقولون ويبررون ويعللون أن تكون التجارات صافية خالية 100% فمعناه ينزوي في بيته ولا يعمل شيء، وهذا تيئيس من الأعمال المباحة. نعم، وقف غلته 30 مليون ريال في السنة، وقف هذه 30 مليون تصرف في وجوه البر، لكن هي مجموعة من أسواق تجارية يباع فيها ما يباح وما يحرم. مثل هذا لا يحقق الهدف الشرعي، أو يكون وقف يبنى يشيد والعمال يشتغلون وقت الصلاة، الناس يصلون والعمال يشتغلون، هذا تناقض. هذا يعني هذا وقف يراد منه الثواب من الله جل وعلا، زيادة في الحسنات كما في الحديث، ومع ذلك تترك الصلاة وتؤخر الصلاة من أجله. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول إذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي فإنه لا يصح أن يسمى وقف، فضلا عن كونه يضاد ويناقض ويعارض الهدف الشرعي من الوقف. هناك أوقاف ووصايا تكون سببا لقطيعة الرحم، فهل من المصلحة أن تستمر مع استمرار هذا الوصف، أو من المصلحة أن تباع ويقطع دابرها ويلتئم الناس حولها وتقسم وتوزع وتنتهي إشكالاته؟ بعض القضاة يستروح إلى مثل هذا، لا سيما إذا عجز عن الإصلاح بين هؤلاء الورثة. فلا شك أن نية الواقف الخير إن شاء الله تعالى، لكن ما يدري ما وراء هذا الخير. فمن وقف وقفا دارا أو عمارة تؤجر عليه أن يتحرى في المستأجرين، وأن لا يمكنهم أن يزاولوا ما حرم الله جل وعلا في هذه الدار التي يرجو ثوابها وثواب غلتها، أو الأسواق أو الدكاكين أو غير ذلك من ما ينتفع به. لابد أن تكون المنفعة مباحة، لأنه في الحديث يقول زيادة في حسناتكم، فالهدف الشرعي من الوقف والوصية التقرب إلى الله جل وعلا. وبهذا يستدل من يبطل الوقف الذري على الذرية، يوقف بيته على أولاده. ما الذي يحققه الوقف من الهدف؟ يحققه أن لا يبيع الأولاد البيت فقط، يضمن لهم بقاء البيت. أما كونه يأثم أو يؤجر أو هذا ليس قصدا له، لا يريد بذلك الثواب من الله جل وعلا، وإنما يريد أن يبقى أولاده في هذا البيت، لا يخرجون ولا يخرجون. فمنهم من يصحح مثل هذا الوقف، منهم من يقول هذا ليس بوقف ولا يثبت الوقف بمثل هذا القصد. في الوقف هناك وفي الفرائض ذكرنا أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: أولها مؤونة التجهيز من تغسيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه، إذا كانت هذه تحتاج إلى أموال فإنها تكون من أصل التركة قبل كل شيء. يلي ذلك الديون المتعلقة بالتركة، الديون على الميت المتعلقة بالتركة كالدين الذي فيه رهن. يلي ذلك الديون التي لا تتعلق بعين التركة وإنما تتعلق بذمة الميت، سواء كانت الديون للخلق أو للخالق. الرابع من الحقوق الوصايا، الوصايا. الخامس الإرث. فالحقوق ترتيبها هكذا: مؤونة التركة، مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز، الحقوق المتعلقة بعين التركة، الحقوق الديون التي لا تتعلق بعين التركة، ثم الوصايا رقم أربعة. فتقدم الديون على الوصايا، وهذا لا شك أنه هو الجاري على قواعد الشريعة، لأن الديون بالنسبة للوصايا نفل، الوصايا نفل، فهي دون الديون في المرتبة والاهتمام. وفي قول الله جل وعلا: من وصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، هنا في الآية تقدمت الوصية على الدين. فهل لهذا التقديم حظ في الأولوية؟ نقول نبدأ بما بدأ الله به فنقدم الوصية على الدين، أو نقرر ما قرره أهل العلم من تقديم الدين على الوصية لأنه أهم وأحق في التنفيذ وأبرأ للذمة، يعني لابد أن تكون الذمة قد برئت من عهدة الواجب لتلتفت إلى المستحب. هل نقول في مثل هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رقي على الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به، وذكره أهل العلم في كتبهم في الوضوء، ذكروه دليلا على الترتيب، فهل نقول نرتب هنا كما رتبنا هناك، أو نقول نقدم الدين على الوصية ولو تقدمت الوصية على الدين في هذا الباب؟ نعم، يقدم الدين على الوصية. وأما البداء هنا، نعم، كيف؟ يعني تقديم الصفا على المروة ما هو بسبب أن الله جل وعلا قدمه في قوله إن الصفا والمروة، وتقديم غسل الوجه على غسل اليدين لأن الله قدم غسل الوجه على غسل اليدين. لماذا لا نقدم الوصية على الدين هنا؟ نعم نعم، نقدم على هذا الوصية، نبدأ بما بدأ الله به، صح؟ ولا نقدم الدين على الوصية؟ لا لا، المسألة مفترضة، في دين واجب في ذمة زيد من الناس ويريد أن يوصي، أما إذا كانت واجبة فهي دين، ما صارت وصية، المعتبر فيها الدين.
ولا طيب.
نعم، نصوص الشريعة تدل على أهمية الدين والبراءة من عهدته، وأن أمره شديد وعظيم، ونفس الميت مرتهنة بدينه، والنبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يصلي على المدين حتى ضمن ذلك عليه، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. فإبراء الذمة أمر في غاية الأهمية في الشرع، والوصية نفل، ولا شك أنه ما تقرب أحد إلى الله بمثل ما افترض عليه، بمثل ما افترض عليه، فالدين فرض واجب فيقدم. إذن كيف قدمت الوصية في الآية مع أن الدين أهم؟ ليس هذا في موضع فقط، في مواضع، من بعده وصية توصون بها أو دين، بعده وصية يوصى بها أو دين، كلها على هذه الوتيرة. نعم. أو دين، لكن تقديمها في اللفظ، حتى إن الصفا والمروة المطلق الجامع الواو، ما هي بالترتيب. نعم. لا قد تكون للتخيير، وقد تكون للتقسيم والتنويع، لها معاني. نعم. نعم، الدين له من يطالب به، الدين له من يطالب به، والوصية ليس لها من يطالب بها، يعني الوصية قبل ثبوتها ليس لها من يطالب بها، يعني شخص عنده الأموال ومدين ببعضها ويريد أن يوصي، هل فيه أحد يلزمه بأن يوصي؟ لكن فيه من يلزمه بسداد الدين، فلكون الوصية بصدد أن تنسى لعدم المطالب بها قدمت على الدين، لأن له من يطالب به، له من يطالب به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة، أي مودعة، وهي العين التي توضع عند من تظن فيه الأمانة لحفظها، وجاء الأمر برد الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وسواء كانت هذه الوديعة مال أو عين انتفعوا بها، أو انتفعوا بها ماديا أو معنويا، فلا بد من ردها. وقد تلا النبي عليه الصلاة والسلام الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حينما رد مفتاح الكعبة على بني شيبة. فالأمانة لا بد من ردها، وعدم ردها خيانة، وجاء في خصال النفاق خيانة الأمانة. وإذا أؤتمن خان، وقبول الأمانة وحفظها والمحافظة عليها من التعاون على البر والتقوى، ومما ينبغي أن يسود بين المسلمين دون مقابل. فالله جل وعلا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان وخشي على شيء من ماله ووضعه عند من يتوسم فيه الأمانة، لكن هل يلزم قبوله أو لا يلزم؟ لا يلزم إلا إذا تعين عليه، إلا إذا تعين عليه بحيث لا يوجد غيره، وإن أخذه صاحبه وسافر به معه تعرض للخطر هو وإياه، فإنه حينئذ يلزم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم. تقدم الكلام في هذه السلسلة مرارا، وأن العلماء اختلفوا في حكم المروي بها، فمنهم المصحح، ومنهم المضعف، ومنهم من توسط، وقال إذا صح السند إلى عمرو فلا أقل من أن يقال بحسن الخبر. وسبب الخلاف ومنشأه الخلاف في عود الضمير، فيما يعود إليه الضمير في قوله عن جده، هل يعود إلى عمرو فيكون جد عمرو محمد، وعلى هذا يكون الخبر مرسلا، أو يعود إلى شعيب فيكون الجد عبد الله بن عمرو بن العاص، والخلاف في رواية شعيب من عبد الله بن عمرو وفي سماعه منه معروف، وإن صرح بالسماع في بعض المواضع وعين مرجع الضمير في روايات عند أحمد والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وعلى كل حال التوسط في مثل هذه السلسلة هو الأقوى والأظهر، أنه يكون حسن، لكن يشترطون أن يصح الخبر، يصح السند إلى عمرو، وهنا فيه ضعف، فيه ضعف قبل عمرو بن شعيب، قبل عمرو بن شعيب فيه المثنى ابن الصباح وهو متروك، وعلى هذا قال، ولهذا قال الحافظ بن حجر إسناده ضعيف. وله طرق وآثار تدل عليه وقد عمل به الصحابة، فهو مروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وجابر، فكلهم روي عنهم أن الوديعة أمانة، أمانة، والمودع مؤتمن، والمؤتمن ليس عليه ضمان إلا إذا فرط، المؤتمن ليس عليه ضمان إلا إذا فرط، فإذا فرط فإنه يضمن، إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. والإجماع واقع على أن الوديع ليس عليه ضمان، يعني المؤتمن ليس عليه ضمان إلا عند التفريط، إذا فرط فلا إشكال في كونه يضمن. وعلى هذا ما يودع من الأموال عند من يحفظها من أفراد أو مؤسسات أو بنوك، تأتي بمبلغ من المال تودعه عند هذه الجهة، إذا أودعت عند البنك مبلغ من المال يضمن ولا ما يضمن؟ نعم يضمن. نعم شلون فرط؟ شلون يفرط وعنده حصون وأغلاق وحرس؟ هل الأموال التي توضع في البنوك ويسمونها ودائع أو أمانات، هل هي بالفعل أمانات ولا قروض؟ إذا كنت قد جئت بالمال ووضعته في كيس فأخذه منك الوديع أو المؤتمن من بنك أو غيره فوضعه في كيسه وكتب عليه اسمك ولا يعرف كم عدده، ما فتح الكيس وعده وشغل كذا ورماه مع أمواله، فإذا وضعه كما هو ولم يتصرف فيه فهو أمانة، لو تلف ما يضمن. لكن إذا كان أخذه منك وعده وقال مبلغ كذا وسجله ووضعه ورماه في صندوقه يشتغل به ويتاجر به ويرابح به ويستعمله لخاصتنا، مثل هذا يضمن، لأن ليس هذه سبيل الأمانة ولا طريقها. الأمانة لا يتصرف فيها، لا يتصرف فيها، فإذا تصرف فيها واستفاد منها فإنه حينئذ يضمن، لأن الغنم مع الغرم. أما إذا وضعها كما هي في مكان آمن لا يخشى عليها من أحد فإنه حينئذ أمين ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فهل البنوك تأخذ الأموال على أساس أنها أمانات؟ هم يسمونها ودائع، لكن هل هي بالفعل وديعة وأمانة بحيث لا تضمن، أو هم يتصرفون فيها؟ يتصرفون، إذن يضمنون، يتصرفون فيها بنية الضمان، بنية الضمان. لكن لو جاء شخص بمال وقال هذه 10,000 أنا لست بحاجة لها، وإن تركتها عندي صرفتها في غير لازم فلعلك تحفظها، ويقول أنا أحفظها أمانة عندي لكن أريد أن أستعملها، قد أحتاج منها للنفقة، فينفق منها ويرد ما أنفقه، ينفق منها خلال الشهر، فإذا استلم الراتب رد ما أنفقه وكملت الأمانة، ثم بعد ذلك جاء لص فسرقها، هل نقول إن هذا تصرف، هذا متصرف أو غير متصرف؟ يعني قبل رد ما أخذه يضمن بلا شك، اقترض منها 5,000 لينفق منها خلال الشهر، فلما استلم راتبه ورجع 5,000، فلما رجعها ووضعها في المكان الأمين سرقت، هل نقول إن هذا متصرف أو غير متصرف؟ نقول هل هذا التصرف مؤثر في الأمانة أو غير مؤثر؟ أما قبل إعادة المبلغ لا شك أنه يضمن، لو أخذ المبلغ هذا واشترى به سلعة ثم خسرت السلعة يضمن بلا شك، أو أنفق منه ما أنفق يضمن، لكنه أنفق منه وقد استأذن صاحبه أن ينفق منه ويعيد إليه ما أنفقه في نهاية الشهر وبعد إعادته وربطه وكتابة اسمه عليه وضعه في مكان آمن فسرق، فهل يضمن باعتباره تصرف أو لا يضمن باعتبار أنه أعاده كما كان وقد استأذن صاحبه؟ فالتصرف مأذون فيه، وهذا يحصل ممن يتولى الصدقات والنفقات في سبيل الله، بعض الناس يجمع إما للفقراء وإما لتفطير صائم مثلا أو لتحفيظ أو ما أشبه ذلك، أو لمشاريع البناء مسجد، المسجد يحتاج إلى سنة عمارة وعنده المبلغ ينفق منه يصرف ويبيع ويشتري ثم في النهاية يعيد، هل يجوز له أن يتصرف أو لا؟ وإذا استلم المبلغ ووضعه في مكان آمن لم يتعدى فيه والمفرط لا يضمن لو تلف، لكن إذا كان ينفق منه يتصرف ويبيع ويشتري وتاجر ويضمن، لا بد أن يضمن مع هذا التصرف، لا بد أن يضمن مع هذا التصرف لأن الخراج بالضمان. لكن هل يجوز له أن يستعمل هذه الأموال في مصالحه الخاصة مع غلبة الظن في إعادتها عند الحاجة إليها؟ يقول المسجد يحتاج، أنا عند أخذ المسجد 500,000 مثلا أو مليون، والمسجد يحتاج إلى سنة عمارة. يقول المليون جالس بالبنك ليش يجلس، أنا أستفيد منه. ويغلب على ظنه أنه كل ما طلب شيء للمسجد وفره. لا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة ألا يتصرف بشيء لا قليل ولا كثير، لا قليل ولا كثير. ولذا لا يجوز أن يخاطر بهذه الأموال، لأن بعض الناس في وقت الأسهم عنده أموال لتفطير صائم في رمضان مثلا، رمضان باقي عليه 6 أشهر 10 أشهر مثلا، يقول لماذا لا ندخل هذه الأموال في المساهمات إذا جاء رمضان إلى أضعاف، ثم بعد ذلك حصل ما حصل. لا شك أن الضمان عليه وأنه يغرم ما فات بسبب تصرفه. وعلى هذا الورع والأحوط أن لا يتصرف بهذه الأموال بشيء، وإن تصرف فيها وتلف شيء منها أو فقد شيء منها لا بد من ضمانه ولا بد من إحضاره في وقته، لا يتسبب في تأخيره. في النهاية قال المؤلف رحمه الله: وباب قسم الصدقات في آخر الزكاة. يعني تقدم باب قسم الصدقات بين الأصناف الثمانية التي جاء التنصيص عليها في كتاب الله عز وجل في آخر باب الزكاة، لأنه به أليق. وباب قسم الفيء والغنيمة يقول يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى، لأن قسم الغنيمة من توابعه، من توابع الجهاد. ويقول الشارح: وإنما ذكر المصنف هذا لأن العادة جرت في كتب الفروع عند الشافعية جعل هذين البابين، باب قسم الصدقات وباب قسم الفيء والغنيمة، قبل كتاب النكاح، يعني من جهة أنها مناسبة لقسم الوصايا ومناسبة لقسم التركات، لأن اجتماع هو القسم. لكن لا شك أن قسم الصدقات الأليق به في كتاب الزكاة، وقسم الفيء والغنيمة اللائق به كتاب الجهاد. يقول: يأتي أناس من أمتي يستحلون الخمر والحرير والحرة والمعازف، قد كثير من يضعفونه يجيزون الأغاني والأحاديث عمدة في التحريم. أولا الحديث مخرج في صحيح البخاري، قال رحمه الله: وقال هشام عمار حدثنا صدقة صدقة بن خالد، لا، المقصود أنه يرويه عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، قال: يأتي أو ليكونن من أمتي، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحديث متصل وليس بمعلق، لأن البخاري رحمه الله تعالى قد لقي هشام ابن عمار وأخذ عنه بدون واسطة. وفي الصحيح 5 أحاديث يقول فيها البخاري: حدثنا هشام بن عمار. غاية ما يقال في قال عند أهل العلم أنها مثل عن، أنها مثل عن، فإذا كان الراوي بهذه الصيغة قد لقي من روى عنه وبرئ من وصمة التدليس فإنها محمولة على الاتصال، والبخاري قد برئ من وصمة التدليس وأخذ عن هشام بن عمار ولقيه وسمع منه مباشرة، فالخبر متصل في القول المحرر والمحقق. وعلى هذا ابن الصلاح والحافظ العراقي وجمع غفير من أهل العلم. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. المزي والحافظ بن حجر كأنهم يميلون إلى أن هذا معلق، وليس بمتصل، وهو معلق بصيغة الجزم، معلق بصيغة الجزم، فهو صحيح حتى على القول بأنه معلق، وعلى هذا فهو صحيح على القولين كليهما. قد يقول قائل: إذا كان الحديث سمعه البخاري من هشام بن عمار دون واسطة، فلماذا قال قال هشام بن عمار ولم يقول حدثنا هشام كالمعتاد؟ نقول إن البخاري يعدل عن صريح التحديث لأدنى سبب، والسبب في هذا التردد في الصحابي عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري. التردد في الصحابي جعله لم يجزم بالتحديث، وعلى كل حال فالحديث صحيح عند كل من يعتد بقوله من أهل العلم. وأما بالنسبة لابن حزم فإنه ضعفه، بل حكم على جميع ما ورد في الباب بأنه موضوع. وقد ورد في باب تحريم الغنى والمعازف أحاديث كثيرة استوفاها ابن القيم في كتاب له أسماه السماع، وذكر جملة منها في إغاثة اللهفان، وغيره أيضا استوعب الأحاديث. وعلى كل حال فالمعازف محرمة، لأن مفهوم قوله يستحلون يعني يجعلون الحرام حلالا، يجعلون الحرام حلال. وسياقه مع هذه الأمور العظيمة، الخمر، يستحلون الحرى والحرير، الزنا ولبس الحرير والخمر، يجعله محرما بلا إشكال مع قوله يستحلون، أي يجعلونها حلالا. والوعيد بالخسف والمسخ الذي ذكر قبل يدل على أنها من عظائم الأمور. نسأل الله السلامة والعافية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.